الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا أن طريقة إيصال المعلومة الوحيانية للناس ليست طريقة غيبية، وإنما الله ورسوله إنما الله ورسوله والأنبياء يتكلمون مع الناس باللغة، يعني بالطريقة الأقلائية الدارجة الموجودة فيما بين الأقلاء. لو لم يكن هكذا لما كانت حجية في التلقي عن الغيب، يعني في أخذ المعلومة الوحيانية. لو كان هذا الأخذ، هذا التلقي أخذا وتلقيا غير أقلائي، يعني لم يكن تحت الرقابة الأقلائية، فقد يكثر فيه اللبس والاشتباه. كما لو كان الإنسان مثلا يريد أن يأخذ المعلومة الوحيانية عن اعتمادا على الكشف، اعتمادا على مثلا الشهود، اعتمادا على الأخذ مباشرا من الملك مثلا، فهو الإنسان طبعا ما يميز بين الملك وبين غير الملك، وما يعرف لغة الملك. أنا حينما أريد أفهمك لابد أن أعرف لغتك، صحيح لو لا؟ إذا أنت من عالم آخر، أنا من عالم آخر، كيف يحصل الارتباط بيني وبينك؟ كيف يحصل الربط بيني وبينك؟ طبعا يصير اشتباه، طبعا يصير خطأ. لابد أعرف لغتك، أعرف كلامك، مو اللغة فقط، اللغة مثلا عربية وفارسية وتركية، لا، مو بس هذه اللغة، لغة يعني الثقافة يعني. بالتالي إذا ما عندي إحاطة بالحالات الموجودة لدى المتكلم ما أستفيد منه، وقد يكثر اللبس والاشتباه فيه. الارتباط بالغيب، إنسان غيب عنه، غيب يعني غيب، إذا غيب يعني ليس شهود، يعني ليس عالم به، فكيف يأخذه؟ لابد من وجود نبي بشر في جنبه، وفي جنبه وحيانية، بشر يوحى. فبالجنب الوحيانية اللي هو مطلع على الغيب يأخذ عن الغيب فلا يلتبس عليه، في جنبته البشرية يلقي إلى الناس بلغتهم، يعني بالطريقة الأقلائية، فما يلتبس على الناس، فتكمل حجية النبي. لابد من يعني إتمام هاتين الجهتين لتتم حجية كلام النبي. الأول أن لا يكون بمستوى البشر في انفتاحه على الغيب، لا. والثاني لابد أن يكون مع البشر، يعيش عند البشر معهم، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، ينكه فيهم، يتزوج منهم، على كل حال في سفرهم في حضرهم معهم، حتى يكون تحت الرقابة الأقلائية. إذا النبي مثلا ما يعيش مع الناس، فالناس ما يدرون، يعني يأتي مثلا إليهم يعطي يعني يعلمهم شيء ويذهب، هذا ما يمكن أن يحصل ارتباط، يعني بعبارة أخرى يحصل التوقيع والضمان من الأقلاء لهذا النبي. فلذا القرآن يصر على هذه الجهة، لقد لبثت فيكم عمرا من السنين أفلا تعقلون، إن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لحجتهم داحضة، أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، متفرع على أنه عربي يعني بلغتكم. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوله. انظروا هنا شبهتان لأجل عدم التوجه إلى هذين الأمرين. الشبهة الأولى اللي يذكرها بعض منكر النبوة، بعض الملحدين، يقولون النبي كيف عرف أن الذي أتاه هو جبريل هو من الله؟ انظروا، يقول قد يلتبس عليه، كيف عرف أن هذا الآتي وجاءه جاء آت من الغيب؟ فتارة جبريل كان يتجسد، تارة ما تجسد، يعني في روحه مثلا، في حالة غشية، في أي حالة، فمن أين يعرف أن هذا هو جبريل وليس غيره؟ من أين يعرف أن هذا كلام الله مو كلام آخر؟ كيف يعرف؟ جيد، هنا هذه شبهة تندفع بماذا؟ بأن نقول أن النبي ليس كسائر البشر. نفس البرهان على النبوة برهان على نبي يكون حجة. إذا الله يختار نبيا لا يمكن أن يميز بين الغيب والشهود، لا يلتبس عليه الغيب، هذا ناقض غرض البعثة. فنحن لا نحتاج إلى أي نبي. هذا نظيره في بحث التوحيد لم يأتي، ها يقول من أين عرفت أن الله ليس بجسم؟ نقول نحن من بداية أساسا أثبتنا إلها منزها عن شبه المخلوقات، إله يكون في حاجة أصلا لا نحتاج إليه، يعني لا نثبته. نحن اللي عن رأينا نحن أجسام والجسم محتاج، إذا نحتاج إلى إله لا يكون جسم. من الأساس أصلا نحن أثبتنا إلها منزها. كذلك النبي، نحن من الأساس نريد نبيا يكون كلامه حجة. نبي لا يكون كلامه حجة، نبي يلتبس عليه، هذا كلا شيء. إذا هذه الإشكالية تندفع. هذه الإشكالية مولانا جيل حتى عند يعني موجود من اليهود والنصارى المحرفة، طبعا موجودة في كتبهم الآن، اللبس الذي كان يعني ما ينسبونه للأنبياء أنه كان يلتبس عليهم الوحي، وصارت إلى أهل السنة. انظروا كتاب مثلا صحيح البخاري، أول كتاب في صحيح البخاري باب بدء الوحي، يذكر رواية كيفية بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراء، أنه التبس على عائشة، تقول أنه من عائشة إنما ولدت حسب ادعاهما، حسب ادعاهم ولدت بعد البعثة، لم تكن آنذاك. فتقول أي نعم، جاءه جبريل والنبي ما كان يدري هذا جبريل، هذا شيطان، هذا إبليس، هذا شنو، أراد أن يقتله. فالنبي كم مرة أراد أن ينتحر لا سمح الله، العياذ بالله، إلى مثلا آخره. وهذه شبهة الآن يطرحها من الحداثويون والعلمانيون والملاحدة. سمعت أحدهم يقول أن جبريل جاء للنبي، النبي ما سأله أين بطاقتك الجنسية، أين مثلا هويتك، وين جنسيتك، وين شهادة الجنسية. هذا ما يدري أن إثبات الغيب، طرق إثبات، شوفوا نفس هذا الإشكال من أحد الملاحدة، دليل على ارتكاز. ارتكاز ماذا؟ أن الارتباط بشخص آخر لابد أن يقع على إثباتات عقلائية. مثلا الآن في عرف العقلاء، ولو أن هذا ليس بإثبات واقع عقلائي، إثبات اعتباري، لأن هذا يصير في تزوير جنسية، شهادة جنسية، تزوير، هذا مو إثبات عقلائي. إثبات عقلائي طرق إثباتات العقلية غير هذه الطريقة عموما، فيحتاج إلى هذا الإثبات. إذن النبي الذي لا يمكن أن يثبت له أن هذا جبريل بطرقه الخاصة، خب تلك الطرق لأن هو من عالم آخر، عالم غيب، ليست أقلائية، يعني ليست طرق بشرية. إذن النبي بجنبة الوحيانية ما يلتبس عليه. جيد، أخذ الوحي، كيف يلقي إلى الناس؟ هنا هم شبهة أخرى على الحداثويون، شوفوا بكل الجانبين. قالوا هذا يأتي بحث تعدد القراءة عن النص الديني، تعدد قراءة النص الديني. يقول أن النبي تكلم بكلام، أما أن هذا الكلام ف فقط له، يعني هو هذا مفاده. لا، قد أنت تفهم منه مفاد ويأتي غيرك يفهم شيء آخر غير ما فهمته، ويأتي ثالث يفهم شيء آخر غير ما فهمته، وهكذا. يقول أن الدين مفتوح على كل الاحتمالات، كما الحيدري هو مسكين ما عنده شيء، أخذ من الحداثويين، من سروش ومن غير سروش. هذه الشبهة الأخيرة طرحها، هو ليس منه. يقول، شوف ماذا يقول، يقول إذا كان القرآن، يقول كل ضرورة قرآنية قابل أن يأتي شخص ويقول أنا عندي فهم آخر، حتى يمثل يقول عصمة الإمام أو عدم جسمية الله، لا واحد يأتي ويقول. واللطيف ما يفهم هذا المقدار من الاصطلاحات، يقول ومع ذلك يبقى شيعي، لأنه بالتالي صح أنت وصلت إلى أن الله جسم وأن الإمام ليس معصوم. الشيعة اصطلاح لمن يرى هذه المعتقدات، وأنت تقول أنا لا أعتقد بهذه المعتقدات وأريد أن أكون اسمي شيعي. قل لماذا تؤسر؟ هذا النفاق. قل صرح، قل إذا. إذا واحد توصل إلى أن أول خليفة هو أبي بكر، إذا هو شيعي. إذا واحد توصل إلى أن النبي أصلا ليس بالنبي، إذا هو لا زال مسلم، لا زال شيعي أسميه. أنت توصلت إلى هذا النظرية شأنك، لكن سمي اسمك باسمي الواقعي، قل أنا لست بالشيعي. لماذا إصرار؟ شوف هذا النفاق موجود في كل هؤلاء، لماذا يصر على أنه يقول أنا لا زال شيعي، لا زال أنا مسلم؟ لماذا إصرار؟ أنت الذي تنكر هذا الملحد الذي ذكر كلامه أحمد القبنشي، هو يقول أن الشبهة أنه النبي، كيف عرف أن هذا جبريل؟ خب نعم، هسه أنت قناعتك هذا صح، سمي اسمك، ليش تسمي نفسك مسلم؟ المسلم يعني من يعتقد بأن هذا النبي من الله، أنت الذي تشك في هذا، قل أنا لست مسلم. لماذا بعدك مكلف بالعمامة؟ هذا نفاق، شوفوا هذا عدم رجولية في البحث، تكون رجلا. قل أنا اسمي يهودي مسيحي، لا ملحد، أي اسم بالتالي أنا ما أخالف، يلا تعال نبحث معك. أما أنت تريد تسمي نفسك مولانا، المسلم هو الذي يعتقد بأن رسول الله بعث من الله، الشيعي هو الذي يعتقد بعصمة الإمام. أنت وصلت إلى أنه مو معصوم، قناعتك، لكن قل أنا سني. أحمد الكاتب نفس المعضلة، قل لا زال أنا شيعي. الشيعي الذي يعتقد بعصمة الإمام لا يعتقد بالإمام الثاني عشر، قل أنا لست شيعي. سروش نفس الشيء، يقول أنا لا زال مسلم. قل مسلم الذي يقول القرآن كله منام رسول الله، ومناماته يصير منامات أحيانا أرقاص أحلام، مو أرقاص أحلام، ما يصرح، يقول مشوشة، يصير يعني القرآن ليس له استمرار وإلى آخره. قل أنا لست مسلم، ماذا هذا؟ شوفوا هذا هو يرى بأن هنالك ثوابت لا يمكن أن يتخطاها، فإذا هو مستمسك بهذا، لأن يدري إذا هو يعلن غير هذا بعد سمعته يروح. فهذا الحيدري يقول شنو؟ يقول أنه القرآن، شوف يقول القرآن مفتوح على كل الاحتمالات، ما يصير أنت تغلقه. يقول حيوية القرآن بأنه مفتوح على كل الاحتمالات، فلذا أنا إذا يمكن، يقول ما يصير أنت تقول مثلا 2 زائد 2 4، إذا 2 زائد 2 4 وبعد ما في مجال للاحتمال آخر، فإذا أغلق بابه. شوف شلون يريد يقول القرآن حيوية مستمرة، فما يمكن أن يكون معادلات القرآن من قبيل 2 زائد 2 4، يعني معادلات القرآن لابد أن يكون كلها قابل للتغيير. أول إشكال في تبدو نفس هذا الكلام قابل للتغيير لولا، هو يقول أن ضروريات الدين، آراء الدين كلها متغيرة غير ثابتة نسبيا. جيد، نفس هذا الكلام قابل للتغيير لولا. شوف ما يمكن يفرع عن أمر ثابت، لو كان كل شيء متغير ونفس هذا كلامك هم متغير، يعني أنت ألم تدعي أنه كل معادلة وحيانية قابلة للتغيير؟ جيد، نفس كلامك هم قابل للتغيير. هذا من اين اخذته؟ اغلق هذا مثل اثنين هاي اثنين اربعه، بعد ما في مجال للاجتهاد. يعني ما في مجال ياتي واحد ويقول له هذا كلام غير صحيح. اذا اغلق بابه. لماذا اغلقت بابه؟ حفظت شيئا غابت عنك اشياء. نقول هؤلاء انا واقعا توصلت الى هذا، يعني هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهات اول اشكاليتهم عدم يعني انصاف، عدم رجوليه، ليس رجل، يعني حاله روحيه واحد يشمئز منها، كن رجلا. اذا اعتقدت بمبنى التزم به. اذا انت ملتزم بان كل قضيه قابل للتغيير، نفس هذه القضيه قابل للتغيير، فلماذا تخالفني؟ يقول الحوزات العلميه متعجرفه متخلفه. لماذا؟ لانهم يرون اراء ثابته، يقولون الله ليس بجسم، ما يصير، مو قابل للتغيير، متعجرفه. زين متعجرفه اخو، هذا كلامك قابل للتغيير وانت متعجرف. شنو بقى تجربه ولا تجربه؟ هذا أول كلام. ثانيا أنت تقول النص الديني مفتوح على أي احتمال. إذن الله كيف يبلغ، كيف يعطي للناس المعلومة الوحيانية؟ الناس محتاجون إلى النبي أم غير محتاجين؟ اكو حاجة للنبي لو ماكو؟ اذا ماكو حاجة للنبي خلاص كل واحد يجي يحتمل احتمال. اما اذا قلنا اكو ثوابت، يعني حاجة للنبي يكون بعد اثبات ثوابت وحيانية، اكو ثوابت، واذا اكو ثوابت الله لابد ان يوصلها للناس، اوصلها للناس بطريقة الكلام. اذا كل ما يقوله الله قابل أن يأتي آخر يفسره تفسير مناقض للأول، إذن كيف، هل هناك طريق لفهم كلام الله؟ هذا نقض غرض البعث. يعني بالتالي الله إما جسم أو ليس بجسم، ما يصير اثنين سوانا غير محال. الله إذا يريد يقول أنا لست بجسم، هل هناك طريقة بحيث لا ينفتح على احتمال جسمية، يكون منغلق على احتمال جسمي؟ هو يقول، يريد أقول اثنين زائد اثنين أربعة، يقدر هذه المعلومة يبينها بكلام ما في احتمال أكثر، ما في احتمال آخر مناقض له، وما يقدر. إذا يقدر خلاص، إذا عنده معلومة ثابتة بينها بكلام ثابت وما يتغير. وإذا ما يقدر، إذا خلاص بعد ما نحتاج النبي، إنكار النبوة. هذا هو إنكار النبوة. ثالثا، حيوية القرآن أو حيوية أي علم، ليس بأن يأتي شخص ويقول الفهم السابق كان خطأ، هذا ليس حيوية، هذا إبطال. نعم حيوية علوم البشر هكذا، لأن البشر علوم دائما على النقل والانتقاد، ولو أن علم البشر كان فيه جهة ثابتة وإلا ما يصير علم. الحيوية في القرآن بأني نعم القرآن مفتوح، لكن مو على احتمال مناقض للاحتمال الأول، مو نقيض، مو إبطال، بل فهم أزيد. أنت فهمت من القرآن هذا الحد، مو منقلق، يعني أكو بعد أعمق أعمق. إنما هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فوق كل ذي علم عليم. أنت آية واحدة فهم منهم معنى هذه الآية، له بطن، نعم وفي بطنه بطن، لكن الباطن لا يبطل الظهر. مشكلة العرفاء، يقول باطن القرآن يبطل ظاهر القرآن، أساس الدين ليس على هذا. هذا منطق العرفاء، منطق الدراويش، منطق الصوفية، منطق الفلاسفة. ما يمكن أن، نعم الدين مدارس مدارج، لكن ما يمكن أنت في الجامعة يقولون لك كل ما أخذته في الابتدائية باطل، خرافة، ما يمكن. الدرس الجامعي أعمق من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، لكن ما يبطلها، ما يبطلها. كيف يبطلها وهو أساس للجامعة؟ الجامعة كيف يبطل ما هو أساس له؟ الفهم الأعمق للقرآن لا يعني أنه إبطال الفهم السابق، وخلط هذا المتكلم فيما بين التعميق في الفهم وفيما بين عدم وجود أمر ثابت، خلط فيما بينهما. نعم الله ليس بجسم، ولكن أنت قد نفس هذه المعلومة تفهمها بدرجة، قد تفهمها بدرجة أعلى وأكبر وأكبر. أما في منطق ابن عربي الذي هو مريد لابن عربي، هذه الطامات كلها من ابن عربي وغير ابن عربي، يقولون لا، ابن عربي يصرح في فصوص وقيصر هم يصرح، يقول أن عبادة الأصنام من أسرار الولاية. نعم، عوام الناس نحن نمنعهم عن عبادة الأصنام، حسن زاد أمرهم يصرح في كتابه بنفس هذا الكلام، ممد الهمم في شرح الفصوص، يقول نعم عبادة الأصنام من أسرار الولاية، لكن نحن نمنع عوام الناس منها. يعني أمر، إن أنت الآن أن الأنبياء يأتون إلى الناس، أيها الناس لا تعبدوا الأصنام، من يعبد الصنم كفر. شوف شلون بعد، كيف قامت قائمة الحروب بين الأنبياء وبين عباد الأصنام على عدم عبادة الصنم، نوح، طوفان نوح إلى آخره، قصص الأنبياء، انظروا اللي كله كان على إزالة الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، مشكلة المشركين مع رسول الله هو يسفه آلهتنا، يسف أحلامنا مثلا، يشتم يسب آلهتنا. زين، كل هذه المعمعة وكل هذا البلاء وكل، بعدين نأتي في درجات الدين شوية نترقى ونعرف لا عمي، كل هذا الذي كان نعبده كان صحيحا. هذا ما يبقى، هذا التناقض ما يمكن. هؤلاء العرفاء خلطوا فيما بين التعميق في فهم الدين وفيما بين إبطال الفهم الظاهر عن الدين. ما يمكن الباطن، باطن الدين يأتي ويناقض ظاهر الدين، هذا أبدا مستحيل وغير ممكن. نعم، إذن النص الديني لا غير منفتح على كل الاحتمالات، أبدا ليس منفتحا على كل احتمال، احتمال مناقض لضرورات ما هو ليس هكذا. ونحن على محل كلامنا في النصوص التي تفيد القاطع، النصوص المفيدة للقاطع. هذه النصوص حجيتها الآن بالفطرة، شوفوا أنا كل إصرارنا هنا في بحث تعارض الأقوال نقل هذه النقطة، حجية هذه النصوص بالفطرة، ما يحتاج إلى برهان عقلي، يعني برهان صغرى كبرى منطقي. ونفس الحاجة إلى النبي، ضرورة النبي وأنه مشى على سيرة العقلاء. الآن مثلا شوفوا، أنا أنتم تفهمون كلامي، هل فهمكم لكلامي مثلا جاي أنتم تبرهنون برهان عقلي في فهم كلامي؟ أنا أتكلم بلغتكم تفهمون، وأنتم كذلك تفهمون لغتي، أنا أفهم لغتكم. يعني هذا التخاطب اللي يصير بين عقلاء، فهمكم لكلام العقلاء هل يحتاج إلى برهان؟ أمر نظري محتاج إلى برهان؟ جاري على الفطرة، جاري على الفطرة، نبي عند هذا الفطرة تكلم عنه. إذا حجية هذه النصوص الوحيانية ليس، وصلنا إلى بيت الرصيد، ليس مستندا إلى البراهين الاصطلاحية، العقل الاصطلاحي، يعني استخراج النظريات من الضروريات اللي كان محل الكلام، ليس مستندا لهذا. مستند إلى ماذا؟ العقل الفطري البديهي. جيد، إذا هكذا فإذا تعارض مع هذا النص الديني عقل اصطلاحي، أي استخراج النظريات من الضروريات، فأيهما المقدم؟ هذا النص الوحياني مستند إلى عقل فطري بديهي، مو مستند إلى الصغرى الكبرى، هذا قطعا أقوى من ذلك. شبهة أصالة العقل للنقل ما يأتي هنا، يعني هذا العقل ليس أصلا للنقل، حجية النقل لم يثبت بهذا العقل النظري الذي هو استخراج نظريات من الضروريات. التفتوا، ليس كل ما وصل إليه الإنسان بفكره على مستوى واحد. الآن النص الديني كلها بمستوى واحد، عندنا محكم ضروري، عندنا ظاهر، عندنا ظاهر حجة، عندنا متشابه مختلفة. هل يمكن نجعل كل النصوص الدينية على مستوى واحد؟ ها، رواية ضعيفة متشابهة نجعلها في مصاف المحكمات، يصير؟ يصير ولا ما يصير؟ إذا واحد سأل هكذا شو تقولون له؟ يقول أنت مخلط، هذا موقعيته وين، ذاك وين؟ ما يمكن. كذلك ما يصل إليه بالفكر بالتعقل، سأسميه تعقل أنت ما اصطلاحا، لكن التعقل مو مستوى واحد. لماذا تجعل كل تفكر مستوى واحد؟ الذي هو أصل النقل ليس هذا، الذي هذا البرهان الاصطلاحي استخراج نظريات من الضروريات، مو هذا. عمي فكر شوية، عدم الميز بين الدرجات هو الذي سبب لنا هذه الكارثة. أصالة النقل ليس بالنظريات، حجية النقل عقل الفطر البديهي. فلا تقل لي إذا قدمنا النص النقل على العقل قدمنا الفرع على الأصل، يعني العقل أصل من الفرع، هذا العقل ليس أصل من النقل أبدا، هذا النقل حجيته مستند إلى الفطرة، جاري على الفطرة، ما يحتاج إلى صغرى كبرى، ما يحتاج إلى هذه النظريات، استخراج النظريات من الضروريات. إذا هنا في الحقيقة شوفوا وصلنا إلى الجواب الأول في تعارض العقل مع النقل مع العقل الاصطلاحي في المعارف الوحيانية، معارف الوحيانية هنا في الحقيقة تعارض العقل النظري مع العقل الفطري البديهي. لا تنظر للنقل، انظر للفطرة، العقل الذي يؤيد هذا، يقول هذا هو كلام النبي وثبت عندي حجية النبي وتكلم بلغة الناس الجاري على الفطرة. أما برهانك أنت أقمت برهان على مثلا كذا، مثلا ما أدري، موارد الخلاف بين وبينهم كثيرة. الله من سنخ المخلوقات مثلا، وحدة الوجود، وجود واحد، وجود الله هو وجود المخلوقات، أو الصادر الأول، أو المخلوقات صدرت من الله مثلا، هذه ضرورة الدين على خلافه. فهنا في الحقيقة التعارض بين برهانك الاصطلاحي وبين العقل الفطري، هذا الجواب الأول. وأما في باب المعارف الإلهية فنقول إنه قد تقرر أن حجية المحكمات والظواهر المتواترة لفظا أو معنا، انظروا محل الكلام هي هذه الأمور، في مقام الإفهام والتفهيم لماذا يقول في مقام الإفهام؟ لأن النبي لم يكن في مقام التلبيس. أنا هذا المطلب أوضحته بشكل واضح في قصتكم جدلية، شوفوا بداية الثاني. يعني لو كان مثلا الآن كم دليل عندنا آية رواية في التنزيه؟ لو كان الله هو ليس منزها عن شبه المخلوقات، إذا الله ورسوله في هذه الكلمات لم يكونوا بسبب التفهيم بل التلبيس. لأن يعني هذه الكلمات حسب فهم الأقلائي ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تنزيه. لو كان الواقع عدم التنزيه وهم أرادوا بهذه الكلمات شيء آخر، إذا موهوا على الناس، لبسوا على الناس. أو مثلا ما دل على نفي الجبر، إذا كان واقع الأمر هو جبر ففي كل هذه الآيات والروايات إذا كانوا ملبسين، لم يكنوا في مقام الإفهام، وهذا خلاف الفطرة. نبي يأتي يرسله الله يكون في مقام التلبيس والتمويه، مقام الإفهام. مجلسي يقول رحمه الله عليه يقول لو كان حق كما يقول الفلاسفه مع كل هذه الايات والروايات، اذن الانبياء كانوا ملبسين في ايام بعثتهم، مدلسين، لم يكونوا مرشدين ومعلمين. معلم ياتي يتكلم باللغه لا يفهمها شو اسمه الناس، ما يمكن. ضروريه فطريه، ولم يتخذ الشارع في تعاليمه وبلاغاته سنة جديدة. سنة جديدة لماذا؟ لأنه يريد يفهمهم، فلا يحتاج إثبات حجتهما يعني المحكمات والظواهر المتواترة إلى إقامة برهان عقلي، فلا محصل لدعوى أصالة البرهان العقلي لهذه المحكمات والظواهر. يعني هذا البرهان، يعني البرهان الاصطلاحي، ليس اصلا لهذه المحكمات، لا مجال، لا حجه هذه المحكمات بالضروره، مو بالبرهان، ليس نظري بل ضروري، فرق بين النظري والضروري، هذا مستند الضروري، اما برهانك نظري، انت ليش ما تفرق بين النظري والضروري؟ هناك تعارض بين النظريه والضروري. فلا محصل لدعوى أصالة البرهان العقلي لهذه المحكمات والظواهر اللتين استندت حجيتهما إلى الضرورة الفطرية، فيكون معارضة البرهان المنطقي مع الدليل النقلي من باب معارضة العلم الحصولي مع العلم الحقيقي. هذا أولا. بعد خلاص بعد التوجه استفدت هذه النقطة، أساسا لا قيمة لهذا البرهان العقلي اللي سمي بالعقلي، لأنه تكون هذا المناطق يسمونه شبهة في مقابل البديهة. حتى لو ما استطعنا أن نجيب عن هذا البرهان ما نرفع عن البديهي، شوف إذا أقام شخص برهان على أن الناقضان يجتمعان، ترفع إلى من يجتمع؟ ما ترفع، تقول شبهة في مقابل البديهة. إذا أقام برهان على أن الله جسم، على أن الله شبيه المخلوقات، شبهة في مقابل البديهة، لأن ذاك يزلق رفضه. اللهم صل.